بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذبح على النصوب والأصنام. قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ما يتعلق بالذبح على النصب والأنصاب والأصنام. الأنصاب قيل إنها حجارة كانت تنصب حول البيت يذبحون عليها للأصنام، فهو ذبح شركي لا يحل الأكل منه. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث لقي زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل وهو من الباقين على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بموضع يقال له بلدح. قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قال بعض الشراح: إن هذه السفرة قدمت للرسول صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، فامتنع من الأكل منها ودفعها إلى زيد، ولأن زيدا من الحنفاء أبى أن يأكل منها. وقيل بل هذا كان قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن تنزل عليه التشريعات، فكان مثل هذا مما لم ينص فيه نصا محددا على المنع. الذبح على الأنصاب والأصنام وما يذبح لأهل القبور ونحوه، كل هذا لا يحل الأكل منه وهو محرم، والذبح في هذه الحالة ذبح شركي لا يجوز الأكل منه، ولا يجوز تمكين أحد من الذبح على هذه الهيئة، لأن هذا هو ذبح أهل الجاهلية. وكان زيد بن عمرو ابن نفيل يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها الكلى، ثم تذبحونها على غير اسمه. يعني كان ينكر عليهم الذبح على طريقة أهل الشرك. الحاصل أن ما ذبح على هذا النحو مما يذبحه المشركون لا يجوز الأكل منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
هذا الباب فيه بيان أن الذبح إنما يكون على اسم الله، وأنه لا يسمى على الذبيحة أحد كائنا ما كان، فلا يحل أن يذبح على أن يذكر على الذبيحة غير اسم الله عز وجل. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في الحديث هذا أمران: الأمر الأول أنهم ضحوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية في وقت العيد، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، لا يحل لا تكون الذبيحة أضحية إلا إذا كان الذبح بعد الصلاة وفراغ الإمام. فلما انصرف رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قد ذبحوا قبل الصلاة، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، لأن الأضحية لها وقت محدد، فلو ذبح في ليلة العيد أو ذبح بعد صلاة الفجر فإنها لا تسمى أضحية، إنما تسمى أضحية إذا كان الذبح بعد الصلاة. وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. هذا هو الشاهد، أن الذبح ذبح أهل الإسلام إنما يكون على اسم الله، وإنما يذبح على غير اسم الله أهل الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة قال: أخبرنا عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
هذا الباب فيه بيان أن الشيء الذي يسيل الدم من الآلات فإنه يصح الذبح به أيا كان نوع الآلة، إلا ما استثني من الظفر والعظم. فلو أن أحدا مثلا كان في الصحراء ورأى بشاة موتا، التفت وإذا به ليس عنده سكين، هناك بعض الحجارة شديدة الحد، فإنه يمكن أن يأخذها بحدها ويذبحها ذبحا بحد الحصاة هذه. وليس مقصود والعياذ بالله أن يضربها بالحصاة حتى تموت، لأن هذا ذبح أهل الجاهلية، هذه وقيدة. لكن من الحصى ما يكون له حد، وبعضه يتضح حده إذا كسر، حتى إن بعضه لو أصاب الإنسان، لو رمي به الإنسان، لا قتله بحده من شدة حده، فهذه يذبح بها لا إشكال. فالشيء الذي له حد مسنن، له حد قوي وشديد، يجوز الذبح به، ليس لزاما أن يكون سكينا. فالسكين في بعض الأحيان قد تكون غير موجودة، فلو أنه ذبح مثلا بشيء من هذه الحجارة التي قلنا أو نحو كما فعلت هذه الجارية لا بأس. في هذا الحديث أن الجارية كانت ترعى غنما لها بسلع، موضع معروف في المدينة، جبل، أبصرت شاة من غنمها قد بدت عليها علامات الموت، لم يكن معها سكين فيما يبدو، فكسرت حجرا. الحجر إذا كسر يكون له حد مسنن قوي، فذبحتها، فكعب رضي الله عنه توقف في أكلها حتى يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر أو أرسل إليه من يسأله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وهكذا في الحديث الثاني، أنه في اللفظ الثاني أنها كانت ترعى بالجبيل، تصغير الجبل الذي كان بالسوق، فأصيبت الشاة فكسرت الحجر فذبحتها بحد هذا الحجر، فهذا لا بأس به وهو يجزئ ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده أنه قال: يا رسول الله.
عن عباية بن رافع كذا بالرافع عنده؟
أي نعم.
نعم.
عن عباية بن رافع عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدن، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وند بعير فحبسه، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
نعم. استوتي صلى الله عليه وسلم في خصوص السكين: يا رسول الله، ليس لنا مدى، كأنهم في ذلك الموضع لم يكن معهم سكاكين، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم قاعدة: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ما أنهر الدم يعني ما أساله وجعله يسيل، وذكر عليه اسم الله فكل. ليس الظفر والسن، يستثنى من هذا الظفر والسن. ثم بين السبب، قال: أما الظفر فمدى الحبشة، يعني طريقة الحبشة أن يذبحوا بها بالظفر، وهم قوم مشركون لا يصح التأسي بهم. وأما السن فعظم، فيه دلالة على أن العظم لا يجوز الذبح به حتى لو كان له حد. أما ما سوى ذلك فإنه إذا كان له حد ويمكن الذبح به فإنه يذبح به ويسال الدم. وند بعير فحبسه، هذا مختصر، أي حبسه الله تعالى بأن أرسل أحد الموجودين سهما، لأن هذا البعير شرد ولم يستطيع اللحاق به، فأرسل عليه سهم فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ما حصل منها هذا من هذه الإبل فإنه يصنع بها هكذا، فلو أنه فر ولم يمكن اللحاق به فأطلق عليه سهم أو رصاصة فإنه لا بأس أن يؤكل، وإلا الأصل أنه يذبح ذبحا ينحر نحرا، لكن إذا شرد فإنه يكون كأوابد الوحش، إن أدرك فإنه ينبغي أن يذكى، أما إن لم يدرك فإن ذلك كافي في حله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذبيحة المرأة والأمة. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شات أن امرأة ذبحت شاتا بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا.
في هذا الباب حكم ذبيحة المرأة. الجمهور على أن ذبيحة المرأة المسلمة أو الكتابية إذا ذبحت الذبح الشرعي فإن حكمها سليم لا إشكال فيه ولا تردد، دل عليه قصة المرأة الجارية هذه، فسواء كانت امرأة حرة أو كانت جارية، سواء كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي وسمت الله فإن الذبح يجوز ولا تردد، حتى لو كانت هذه المرأة حائضاً فإن هذا لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فدل على حل ذبيحتها مطلقاً إذا أطاقت لا إشكال، حتى لو أن صبياً من الصبيان يطيق الذبح ويحسنه ويسمي الله عز وجل لا إشكال إن شاء الله في ذبحه، فدل الحديث هذا على صحة ذبح المرأة وعلى أنه يؤكل منها. وأما كراهته فقول لبعض أهل العلم، لكن الجمهور وأكثر أهل العلم على أنه لا بأس بالأكل من ذبيحتها على أي حال كانت، سواء كانت طاهرا أو كانت حائضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فأسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم.
باب لا يذكى بالسن والعظم. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك عن عباية هنا ابن؟
نعم شيخنا.
بالرفاعة ها؟
نعم.
هذا اللي يدل على أنه الموضوع الثاني الأول ظهرنا ليس بصواب.
هو ذكر في الحاشية أنه في رفاعة الموضع الأول.
نعم.
ذكر في الحاشية في الموضع الأول قال ابن رفاعة.
الرفاعة.
لكن في الأصل قال رافع.
وهنا قال رفاعة ها؟
إيه نعم.
طيب. نعم.
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
كما تقدم يذكى لكل شيء له حد ويسيل الدم إلا السن والظفر، ودل على أيضا أن العظم لا يحل الذبح به حتى لو كان له حد، لقوله عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، فعلل المنع من السن بكونه عظما، فدل على منع الذبح بالعظم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي.
ذبيحة الأعراب كذبيحة الحاضرة لا إشكال إذا كانوا من المسلمين، الأعرابي وغير الأعرابي، العربي والعجمي من المسلمين حكمهم واحد في الذبح، لكن هؤلاء حديث عهدهم بالكفر، يعني أن إسلامهم قريب. فكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم تورعوا وقالوا إنهم يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. فدل على أن الأصل هو السلامة، ودل على أن ما يوجد أيضا في محيط المسلمين وفي أسواقهم أن الأصل فيه السلامة وعدم يعني عدم توقع أنه صار على وجه غير شرعي، هذا هو الأصل حتى يثبت العكس، فإذا وجد العكس فإنه يعمل به. أما الأصل فهو أن ذبح المسلمين سليم ولا إشكال فيه، وأن الأصل هو السلامة، وأن أخاك المسلم إذا ذبح يذبح على الوجه المشروع. فكونهم حديث عهد بإسلام وهم يعرفون الحكم، أما لو فرضنا أنه يرد أنهم أعلموا بالإسلام ولم يعلموا بطريقة الذبح، ويمكن أنهم ذبحوا على غير الوجه الشرعي، فهذا وضع آخر، لكن الأصل أنهم يعلمون الوضع الشرعي وأنهم مسلمون وتعلموا الأحكام التي لا بد منها، فلهذا لا يفتش ولا يدقق فيه. أما مسألة ذبيحة الأعراب هنا فالسبب ما قال في آخر الحديث، قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، أما إذا لم يكونوا حديث عهد بالكفر من المسلمين شأنهم شأن غيرهم عربا كانوا أو عجما. بارك الله فيك. الذي لا يصلي إذا تأكدنا أنه لا يصلي فهو غير مسلم لا تحل ذبيحته، هذا إذا كان لا يصلي مطلقا، أما إذا كان لا يصلي مع الجماعة فهو مسلم ترك واجبا، لكن إذا كان لا يصلي مطلقا فلا يحل أن يمكن من الذبح لأنه غير مسلم.